الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، نزلنا في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وما زلنا في شرح حديث ثوبان رضي الله عنه، وتوقفنا عند قول الشارع رحمه الله قوله وأنا خاتم النبيين. قال الحسن الخاتم الذي ختم به، أي أنه آخر النبيين، كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن عجيب ما ذكره العلامة ابن الجوزي رحمه الله عليه عن بعض المتنبئين أنه ادعى النبوة وقال قد بشر بي محمد عليه الصلاة والسلام، فقال أنا اسمي أنا، وقد قال محمد عليه الصلاة والسلام وأنا خاتم النبيين، يعني في هناك نبي اسمه أنا، هو خاتم النبيين. وبعضهم سمى نفسه لا نبي بعدي، عجائب. قال وبعض المتنبئات قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، ولم يقل لا نبي بعدي، نفى نبوة الرجال دون النساء. قال وإنما ينزل عيسى ابن مريم في آخر الزمان حاكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا إجابة على الإشكال الذي قد يرد في شأن قول النبي عليه الصلاة والسلام وأنا خاتم النبيين، في قوله عز وجل أولئك رسول الله وخاتم النبيين، وما يتعلق بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام وهو من الأنبياء. فأزل الشارح الإشكال وأن عيسى عليه الصلاة والسلام لا ينزل بنبوة جديدة ولا ينزل بشريعة جديدة، وإنما ينزل بشريعة الإسلام، شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ونبوة عيسى كانت متقدمة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. غايتنا في الأمر أنه طال بقاءه، طال عمره، وإلا فإن نبوة عيسى متقدمة ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام جاءت بعد أن نبي عيسى، فهو خاتم الأنبياء باعتبار النبوة، لم ينبى أحد بعد محمد عليه الصلاة والسلام، أما عيسى فنبوته متقدمة، وإذا نزل في آخر الزمان لا ينزل بشريعة جديدة، وإنما ينزل بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. وكون النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء لا يستلزم أن يكون موته بعد موت جميع الأنبياء، ما هو لازم أن يكون موته بعد موت جميع الأنبياء، الغرض من ذلك أنه نبي بعد جميع الأنبياء، بهذا يحصل المقصود أنه نبي بعد آخر بعد جميع الأنبياء ولم ينبأ أحد بعده. وأما قضية طول العمر فعيسى عليه الصلاة والسلام نبي قبله وطال عمره وطال بقاؤه وكان موته وسوف يكون موته كما هو معلوم في آخر الزمان. قال والشخص قد يقول فلان هو آخر أولادي، وقد يكون أول الأولاد موتا ولا إشكال، أي باعتبار الولادة هو آخر أولادي باعتبار الولادة ما هو باعتبار انقضاء العمر، فهو آخر أولاد وقد يموت أول الأولاد، والنبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، وهناك نبي يبقى بعده لكن نبوته متقدمة عليه، وهو عيسى عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم. قالوا عندما ينزل عيسى وليا في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى قبلته، فهو كأحد أمته، بل هو أفضل هذه الأمة، بل هو أفضل هذه الأمة أي بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. وقول من يقول من أهل العلم أفضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام الصديق، هم يريدون فيما بعد الأنبياء، وإلا فإن عيسى عليه الصلاة والسلام هو أفضل هذه الأمة بعد محمد عليه الصلاة والسلام، فإن منزلة النبوة والرسالة أعظم من منزلة الصديقية. قال فهو كأحد أمة بل هو أفضل هذه الأمة. قال من يسلم والذي نفسي بيده لينزلن فيكم بمريم حكما مبسطا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليطعن الجزية. يبطل دين النصارى، النصارى علموا الصليب ليزعمون أن عيسى عليه الصلاة والسلام قتل عليه وصلب عليه، فيأتي في إبطال دينهم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، أي لا يقبل إلى الإسلام. قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من قبلهم ولا من خالفهم. قال يزيد بن هارون وأحمد محمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال ابن مبارك وعلي المدين وأحمد السنان والبخاري وغيره إنهم أهل الحديث، وليس مراد العلماء بأهل الحديث هم الذين عندهم اطلاع بعلم الصلاح الحديث وعلم الجرح والتعديل وما صح من الحديث وما ضعف، إنما المراد بذلك المتمسكون بالحديث العاملون به المنقادون له. وقبل ذلك هم متمسكون بكتاب الله عز وجل وعامل به وعاكر به، هؤلاء هم أهل الحديث المتمسكون بالقرآن وبالسنة، العاملون بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وسواء كان الرجل محدثا أو كان فقيها أو كان أصوليا أو كان نحويا أو على أي علم كان، فأهل الحديث هؤلاء. ولا هناك ممن عنده علم بمصطلح الحديث وعلم بالجرح والتعديل وما يصح من الحديث وما يضعف، وهو على ضلال بعيد وعلى زيغ كبير وعلى بدع وأهواء عظام، وجود من هؤلاء من الصدور. إذن هذا هو مراد العلماء بأهل الحديث، الحديث العاملين به المهتمين به المتحاكمين إليه. قال رحمة الله عليه وعن ابن مدين رواية هم العرب، واستدل برواية من رواهم أهل الغرب، وفسر الغرب بالدلو العظيمة لأن العرب هم الذين يستقون بها، أهل الغرب يعني أهل الدلاء العظيم، وهذا التأويل في شيء من النظر، والذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في تأويل الحديث المراد بهم أهل الشام، فإن الغرب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ضبطه فيما يتعلق بالمدينة النبوية، فإذا تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن أهل الغرب وعن أهل المغرب فالمراد بذلك مغرب المدينة. وإذا جاء الكلام على أهل الشرق والمشرق المراد بذلك مشرق المدينة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة فإنما يتحدث على مغرب المدينة ومشرق المدينة. فأهل الغرب باعتبار مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام هم أهل الشام. ولهذا يقول أهل المدينة في الإمام الأوزاعي إمام أهل المغرب، مع أن الإمام الأوزاعي سكن الشام، إمام الشام أوزاعي إمام الشام، ويقول أهل المدينة فيه إمام أهل المغرب باعتبار أنه غرب، أن الشام غرب المدينة. فهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه ونصره، وله مباحث طويلة فيما يتعلق بفضائل الشام. ولا يعني هذا أن الطائفة المنصورة، الطائفة الناجية المنصورة، أنها لا تكون إلا في هذا الموضع فحش، لكن يدل على كثرة وجودها في بعض الأزمان أو في كثير من الأزمان. وإلا ففي أزمان لم يكن الأمر كذلك، وفي أزمان كان الأمر كذلك، وأهل الحق منتشرون منذ الزمن القديم، منتشرون في كثير من البلدان. وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة هم أهل الحق، وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، في المدينة النبوية. وهكذا في خلافة الصديق لم تفتح الشام، فتحت في خلافة عمر وكان أهل الحق موجودون، ولما فتحت الشام ظهر فيها ما ظهر من الخير والقوة والصلاح والمكنة، شيئا من الذهب. وتتغير الأحوال في بعض الأزمان فيقل الخير ويكثر في موضع آخر، وأهل الحق منتشرون في أطراف الأرض، لكن هذا يدل على وجودهم في كثرة من الفترات في بلاد الشام. السلام عليكم. قال رحمة الله عليه، قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ناضج شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يجب أن يكون مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطن واحد واختلافهم في أقطار الأرض. وأئمة الهدى أعلام الدجى من أئمة الإسلام الكبار لم يكونوا في بلد واحد منذ الزمن القديم إلى هذا الزمن. قال: ولا يلزم أن يكون مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطن واحد واختلافهم في أقطار الأرض. ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه، ويجوز إخلاء الأمر من بعضهم أولا تأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة في بلد واحد، فإذا انقلبوا جاء أمر الله انتهى ملخصا مع زيادة فيه. قالوا الحافظ: قال القرطبي: في دليل على أن الإجماع حجة، لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة. هذا من جملة الأدلة الدالة على حجية الإجماع، فإن الطائفة المنصورة الحق معها لأنها على الحق ظاهرة، فإذا اجتمعت الأمة دخلت فيها الطائفة المنصورة فكان الحق معها. قال المصنف رحمه الله في الآية العظيمة: أنهم مع قبلتهم لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضر من خذلهم، بعضهم يقول أي من الداخل، ومن خالفهم من أعدائهم من الخارج، منهم ممن هم في صفوفهم يأتي الخذلان كأهل النفاق وغيرهم، وتأتي المخالفة من غيرهم. والبشارة إن الحق لا يزول بالكلية. قلت: واحتجبي إلى أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة موجودة. وهذا كلام صحيح. قول: حتى يأتي أمر الله. قال الظاهر المراد به ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة، وقوع الآيات العظام ثم لا يبقى إلا شرار الناس، كما روى الحاكم أن عبد الله بن عمرو قال لا تقم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر أهل الجاهلية. فقال عقبة بن عامر لعبد الله أعلم ما تقول، أما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين يضر من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله ويبعث الله ريحا مثل المسك والسمس الحرير فلا تترك أحدا في قلبي مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. وفي صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وعلى هذا المراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه حتى تأتيهم الساعة ساعتهم وهي وقت موتهم بهبوب الريح ذكره الحافظ. وقد اختلف في محل هذه الطائفة، فقال ابن بطال إنها تكون في بيت المقدس كما روى الطبراني من حديث أبي أمامة قيل يا رسول الله وأين هم؟ قال بيت المقدس، غير أن الحديث لا يثبت ما يتعلق بيت المقدس. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه هم في الشام. وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائما، بل قد تكون في مواضع أخرى في بعض الأزمنة، والواقع يدل على ذلك، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يخالف الواقع، فدل ذلك على أن المراد بنا في فترة من الفترات في زمن من الأزمان لا على سبيل الدوام والاستمرار. وكما عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون في الشام، والصحابة الكرام لا كانوا في الشام، في خلافة الصديق الصحابة لم يكونوا أيضا في الشام، وهكذا بعد فتح الشام أهل العلم والخير والصلاة في أطراف الأرض، والعلماء الكبار الذين أحيا الله عز وجل بهم السنة وأمات الله عز وجل بهم البدع ونصر الله بهم الدين كانوا في أماكن متفرقة من الأرض. قال قلت ويشهد له الواقع وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس من أزمنة طويلة لا يلقي من قام بهذا الأمر بعد 20 سنة وصل. انظر في هذه الأيام في الأزمنة ليس لهم كبير الشام، أصحاب الشام مثل هذه الأزمنة على الأيام ما في ذاك ظهور الخير وظهور السنة والمدافع عن الدين وعن الإسلام، ما في ذاك الظهور في بيت المقدس أو في بلاد الشام، لكن لا يحصل في بعض الأزمان. وكان في عهد شيخ الإسلام التيمية وقبل شيخ الإسلام موجود شيء من القوة والمكانة في بلاد الشام والخير، هذا يحصل في بعض الأزمان دون بعض، لأن هناك من يلبس على الناس وتظهر بعض الطوائف المنحرفة المخالفة لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولما عليه الصحابة الكرام، تظهر في بلاد الشام في بيت المقدس ويقول نحن الطائفة المنصورة قد قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا وقال العلماء كذا وكذا، ويريدون أن ينزلوا الأحاديث وكلام العلماء على أنفسهم ويغرروا على الناس، وهم أصحاب بدع وأهواء وضلالات وعقائد منحرفة وأرادوا أن ينزلوا الأحاديث عليهم. فمعرفة هذه المسألة وكلام أهل العلم يحصل للإنسان شيء من النور والبصيرة في مثل هذه الأمور التي يستغلها أهل البدع والأهواء وينزلون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على غير مراده، فإنه لو كان هذا هو المراد لأشكل هذا، أشكل هذا في النبي عليه الصلاة والسلام من معنى الصحابة لم يكونوا في الشام، يعني ما هم الطائفة المنصورة، ما هم الفرقة الناجية ولا الطائفة المنصورة، لا القول فيه نافي لا يحمل على سبيل الدوام. قال قلت ويشهد له الواقع وحال أهل الشر أهل بيت المقدس من أزمنة طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية وصنفه في القرن السابع الأول الثامن، فإنهم كانوا في زمان على الحق يدعون إليه ويناظرون عليه ويجاهدون فيه، وقد يجي من أمثالهم بعد الإسلام أن يكون مقامهم بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة والله أعلم شيء قدير. ويعيد هذا أن أهل الحق والسنة في سنة الأئمة الأربعة وتواتر العلماء في ذلك الزمن وقبله وبعده لم يكن في محل واحد، بل هم في غالب الأمصار في الشام منهم أئمة، وفي الحرمين وفي مصر وفي العراق وفي اليمن، كلهم على الحق يناضلون ويجاهدون أهل البدع، ولهم مصنفات التي صارت أعلاما لأهل السنة وحجة على كل مبتدئ. فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تفترق، تفترق باعتبار الأمكنة ما هو باعتبار العقائد، تفترق باعتبار الأبدان والأمكنة. فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تفترق، وقد تكون في الشام وقد تكون في غيره، فإن هذه الأمامة وقل معاذ لا يفيد حصرها في الشام، وإنما يفيد أنها تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلها. قوله تبارك وتعالى قال ابن القيم البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله، والفعل منها بارك ويتعدى بنفسه تاره بأداة على تاره بأداة في تاره، والمفعول منها مبارك، وهما جعل منها كذلك فكان مباركا يجعله تعالى. والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، يعني صفة من الصفات، منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المتبارك وعبده ورسوله المبارك، كما قال المسيح عليه السلام واجعلني مباركا أينما كنت، فمن يبارك الله فيه عليه فهو المبارك. وأما صفة تبارك فمختصة به، كما أطلقها على نفسه في قوله تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذا من الخطأ، قل من يقول تباركت علينا في خطاب بعض الناس لبعض، تباركت علينا كلام خطأ، هذه الصفة لا تكون إلا لله عز وجل. قال أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوه، فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو نهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمته وسعتها وسعتها. وهذا معنى قول من قائل السلف تبارك تعاظم، فابن عباس جاء لكل بركة، وقول الشارحان هنا هو دال على كمال العلو ونهايته، يعني أن تعد نهايته السلام تركه، فليس لكمال الله عز وجل منتهى، كما الله عز وجل ليس له منتهى. قال رحمه الله عليه في المسائل الأولى تفسير آية النساء، مش آية النساء ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى الذين آمنوا سبيلا. الثانية تفسير آية المائدة، وش المراد بها؟ نعم من البشر من ذلك وتوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل المقدة والخنازير عبد الطاغوت. الثالث تفسير آية الكهف، وش المراد بها؟ وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال الرابعة وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت، وهل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها. وقد عرفنا أن عبادة الطاغوت تشمل الأمرين، اعتقاد القلب وهكذا الموافقة، الموافقة لأصحاب الجبت والطاغوت، كما فعل اليهود أظهروا الموافقة للمشركين فأخبر الله عز وجل بأنهم كذلك يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال الخامس قول من الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، هذا كلام أهل الكتاب، ويقول الذين كفروا هؤلاء يعني الكفار أهل الشرك أهدى الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين أعلمهم الله. وتفضيل الكفار على المسلمين إن حصل هذا من مسلم فهو ردة، سيدنا عن الإسلام الذي يقول أن الكفار أفضل من المسلمين وأحسن من المسلمين، هذا ردة عن الإسلام. وسلف في دارك اليهود ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بجبت الطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذا سلف من يفضل الكفار على المسلمين اليهود. من فضل الكفار على المسلمين فهو كافر بالله عز وجل، فإنه قد فضل الكفر على الإسلام. الكفار كفار، الكفر أهل الشرك ومحارب لله ولرسوله ولدينه، وأهل الإسلام أصحاب التوحيد وإن حصل لهم شيء من العصيان من الذنوب فلا يساوون بأهل الكفر فضلا عن أن يفضل الكفار على أهل الإسلام. قال الخامسة قول من الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. السادس هي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تخرج في أبي سعيد، والذي تخرج في أبي سعيد أن هذه الأمة سوف تتبع سنة من كان قبلها حذو القدة بالقدة. السابعة التصعيد وقوعها أعلى ذات الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة، والأدلة تدل على ذلك فيما مضت معنا، والواقع يدل على ذلك، والأدلة السابقة تدل على فئام الناس، الجماعة الكثيرة من الناس يعبدون الأوثان والعياذ بالله. الثامن العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه للشهادتين وتصريح أنه من هذه الأمة، وهذا مما فيه رد على جهال الناس وعلى الملبسين من دعاة الشرك والوثنية الذين يقولون أن الإنسان إذا تلقى بالشهادتين هو من أهل الجنة، وإن فعل ما فعل المهم تلقى بالشهادتين فهو مسلم، لا يجوز أن يكفر إذا تلقى بالشهادتين. الذي تطلب الشهادة يعني دخل في الإسلام، هو مسلم وإن فعل ما فعل من الذنوب. فهذا المختار الثقفي تلفظ بالشهادتين ومع هذا ادعى النبوة، وهكذا سائر المنافقين يأتون بالشهادتين وهم في الدرك الأسفل من النار، فليس كل من تلفظ بالشهادتين يدخل في الإسلام، وليس كل من تلفظ بالشهادتين يسلم له الإسلام وإن دخل فيه، فقد ينتظر عليه الإسلام بنواقض متعلمة. قال العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين تصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا قالوا فيه أن محمدا خاتم النبي، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه قيام كثيرة، وهذا عجب يعني أصل قليل من النبوة يدعو شخص دعوة من أفضل الدعوات يدعي النبوة ومع هذا يستجيب له كثير ممن كان ينتسب للإسلام والعياذ بالله. مع قرب الزمن ما زال في عهد الصحابة، فليس بعد الإنسان أن يحصل مثل هذا في مثل هذه الأزمان الذي ابتعد الناس عن نور النبوة إلا ما رحم الله عز وجل. فكل من يدعو إلى باطل يقل من يستجيب له قلوا أو كثروا. قال التاسع البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال في طائفة، وهذه مزير هذه الأمة ومن خصائصها. أما في الأمم السابقة فإن الحق يضمح فيه يضمح الحق ويزول ويبعث الله عز وجل رسولا بعد رسول، أما هذه الأمة فالحق ما زال باقيا إلى قيام الساعة. قال العاشر أي العظمى أنهم مع قلتهم لا يضروا من خذلهم ولا من خالفهم. الحادي عشر أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة قيامهم على الحق كونهم منصورين يكون هذا إلى قيام الساعة. الثاني عشر ما فيه من الآية العظيمة في حديث ثوبان، إخبار بأن الله زواله المشارق والمغارب، وأخبر معنى ذلك فوقع كما أخبر، يتوسع دائرة الإسلام في جهة المشرق وفي جهة المغرب بخلاف الجنوب والشمال، وإخبار بأنه أعطي الكنزين، وإخبار إجابة دعوة لأمته في الاثنتين، وإخباره يعني ليس لتعليم عدو من السماء والحسين استجبيرتهم وليه لكم بسنة عامة، استجر الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام في هاتين الدعوتين، وإخبار بأنه منع الثالثة وهو أن يكون بأسهم بينهم، بأس هذه الأمة فيما بينها. قال وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، كل هذا ما حصل، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسب بعضهم بعضا خوف على أئمة من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحد منها أبعد ما يكون في العقول، لكن هذا يدل على صدق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الثالثة عشرة حصل الخوف على أمتي من الأئمة المضلين، وتدل على عظم خطورة ذلك، وليس المراد بذلك أنه لا يحصل ضرر على المسلمين من غير هؤلاء، لكن يدل على عظم الضرر من جهة الأئمة المضلين. وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام خاف على أمته أشياء كثيرة، خاف عليه الدنيا أن تفتى عليهم، وخاف عليهم الشرك الخفي الرياء، وخاف عليهم أشياء كثيرة، لكن أشد ما خاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته الأئمة المضلين. قال الرابع عشر التنبيه على معنى عبادة الأوثان، وعبادة الأوثان كما هو معلوم تكون بدعاء الأموات من دون الله عز وجل والاستعاذة بهم والتوكل عليهم والاستعاذة بهم والطواف على قبورهم والتمسك بأتربتهم إلى غير ذلك. هذا ما يتعلق بهذا الباب، باب ما جاء أن بعض الأمة يعبد الأوثان، ثم دخل المؤلف رحمه الله عليه في الباب الجديد فقال باب ما جاء بالسحر، باب ما جاء بالسحر، وهذا باب من الأبواب المهمة ولا سيما في هذه الأزمان، في هذه الأزمان فقد كثر السحر وكثر الذاهبون إليه، فشى السحر وفشى الذاهبون إليه والعياذ بالله، وانتشر السحرة في كثير من المدن وفي كثير من القرى، وصاروا مفزع الناس عند حصول المشاكل والعياذ بالله. يقول قائلهم أنا أذهب إلى المحكمة أبقى 10 سنين 20 سنة أنا أعطي خامس، أذهب إلى الساحر أدفع 50,000 أكثر من ذلك أو أقل، ويكفيني الله عز وجل أو يكفيني الساحر غريم ومن ظلمه ومن أخذ حقي، وكل هذا يحصل من ضعفاء الإيمان، كون الشخص السعيد بأعداء الله عز وجل وبأكثر الخلق يستعين بهم على أخي المسلم حتى وإن ظلمه فلا يجوز له أن يضره بالسحر وأن يذهب إلى أعداء الله عز وجل وإلى أكثر الخلق، والسحر فإنه من أكثر الخلق، والساحر لا يتعلم السحر إلا بعد أن يقع في أغلب أنواع الردة وفي أغلب أنواع الكفر. يكتبون كتاب بعض الآيات من القرآن بدم الحيض والعياذ بالله، وبدن الكلاب، ويكتبون شيء من الآية، وربما يضع النسخة في قدمه ويدخل الخلاء أسفل قدمه ويدخل الخلاء إرضاء الشياطين حتى يصير ساحرا وينقذ له الجن فيما يريد بعد أن يدمر دينه ويدمر عقيدته ويقع في أشد أنواع الكفر، ويسكن للجن والشياطين يتمثلون له بين يديه ويسجد لهم، وربما يدخل الساحر إلى المسجد يتظاهر للناس أنه من الأولياء ومن الصالحين وأنه عام على الصلوات الخمس ويصلي بغير وضوء، بل وهو جنب لا يغتسل. طار الشياطين يأمرونه بذلك أنه لا يغتسل من الجنابة ولا يتطهر من النجاسة ولا يرفع الحدث لا الأكبر ولا الأصغر، وإذا صلى تمثل منه الشيطان بين يديه وهو يسجد للشياطين والناظر إليه ظنهم من المصلين القانتين، وهو في نيته وفي قلبه يتجه إلى الشيطان ويسجد له من أجل أن يخذه الشيطان في بعض مطالبه في بعض أموره، ويذله الشيطان ويخدم الشيطان في بعض أموره فيما يتعلق بالسحر والكهانة والعياذ بالله. معنى في ذلك أيضا من الذل لغير الله عز وجل على أنه لا يسلم منهم ومن أذيتهم، لا يسلم من أذية الجن والشياطين فيؤذونه ويؤذون أهله ويؤذون أولاده وهو في عيشة ضنكة، مع الجن والشياطين في عيشة ضنكة لا دنيا ولا دين، وإذا مات على هذه الحال فقد خسر الدنيا والآخرة. لا هو مرتاح في الدنيا فإنه مذل أذلته الشياطين وأرهقته الشياطين، ولا هو مرتاح في الآخرة فالسحر أكثر خلق الله عز وجل وأشد الناس عداوة لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين على ما يحصل منهم من الفساد العريض المستطيل في المجتمعات، والوقت قد دخل، فعلى كل بقي ما يتعلق الكلام في هذا الموضوع نؤجله إلى درس قادم بمشيئة الله عز وجل. إلى هنا وإلى اللقاء.